بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. وسأبدأ من هذا اليوم بإذن الله تعالى، ونظرا لقروب موسم الحج ونحن على أعتاب هذا الموسم الكريم وعلى أعتاب هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ونزولا أيضا عند رغبة كثير من الإخوة المشاهدين والمشاهدات في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بحج بيت الله الحرام، سأبدأ بإذن الله تعالى من هذا السبت بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة كذلك. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. أولا إخواني وأخواتي، الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالله جل وعلا أوجبه على أهل الإسلام بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وكذلك من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة، قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج إلى بيت الله الحرام. جاء في الحديث حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحديث عمر يسمى حديث جبريل لما قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولذلك الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أنه أوجبه على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، هذا الواجب مرة واحدة في العمر. وهذا فضل الله عز وجل، لأن الحج اشتمل على مشاق وعلى متاعب، وفيه شيء من البذل. ولذلك لطف الله عز وجل بعباده فأمرهم بأن يحجوا مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو على سبيل السنية والإباحة والندب. ولذلك لما قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالحج، قام رجل قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الثالثة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن الحج الذي يسقط الإنسان فيه الفرض هو مرة واحدة في العمر بعد البلوغ. إذا بلغ الإنسان وأتى بحجة واحدة فقد أدى الركن هذا من أركان الإسلام، وهذا لطف الله وهذه رحمة الله عز وجل بخلقه وبعباده. والحج إخواني وأخواتي هو في لغة العرب يقولون القصد إلى الشيء، كل من قصد شيء فهو حاج إليه. يقول: ألم تعلمي يا أم عمرو أنما تخاطأني ريب المنون لأكبرا، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب يعني العمامة، يقصدون لأن عنده الكرم وعنده كذا. فكل من قصد شيء فهو حاج إليه. ولذلك الحج هو القصد، ويقولون هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص، أو القصد نعم في زمن مخصوص ومكان مخصوص بأفعال مخصوص. والحج إخواني وأخواتي على الفور لا على التراخي في أصح أقوال أهل العلم، يعني بمعنى الإنسان متى ما كان مستطيعا قادرا ببدنه وبماله فالواجب عليه أن يسارع إلى حج بيت الله الحرام، لأن الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. ويقول جل وعلا واستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ويقول جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا الحج، يعني الفريضة، تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له. ولعل أحدا يقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة والحج فرض في السنة السادسة، فلماذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا يدل على رجحان القول الآخر الذي يقول بأن الحج على التراخي وليس على الفورية؟ الجواب لا. أولا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض في السنة التاسعة ولم يفرض في السنة السادسة، هذا واحد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما أنزل فريضة الحج أنزلها في الآية التي في صدر سورة آل عمران، ولله على الناس حج الحج البيت. وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، وعام الوفود هذا كان السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يفرض في السنة السادسة، وإنما فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعض العلماء يقول فرض في السنة العاشرة. على العموم هذا واحد. الأمر الثاني، على فرض قول الآن بأنه فرض في السنة التاسعة، يقول بعض الناس طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أجلها سنة، إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أنه يجوز التأجيل؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا بكر وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لما حج الحج الأولى، ماذا كان يقولان؟ يناديان في الموسم بسورة براءة، سورة براءة، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن كان هناك بعض الأوضار وبعض الأعمال وبعض الطقوس الجاهلية التي كانت يأتي بها المشركون ما زالت باقية. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمحض له الحج حتى ينقل الناس حجته إلى العالمين، إلى العالم. ولذلك نظفت مكة وطهرت وكنست من الأوضار من المخالفات ومن البدع ومن هذه القبائح، كانوا يأتون فيطوفون عرات، النساء يطوفن بالبيت عرات ليلا، والرجال يطوفون بالبيت عرات نهارا، ويأخذون يقولون ثياب الحمس اللي هم قريش، يقول هذه ثياب ما دنست، وهذه من يعني من الأعمال الجاهلية ومن كيد الشيطان الذي كان يكيد فيه. ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يطوف الإنسان عريانا أو أن يحج إلى الكعبة مشرك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمحض له الحج وأن يكون خالصا نقيا صافيا حتى ينقل الناس حجته إلى العالم. أمر آخر، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت المدينة مهددة من قبل بعض القبائل وكذا، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام إن هو حج أن تهجم هذه القبائل المناوية أو المعادية على المدينة. ولذلك يذهب بعض أهل العلم من ذوي التحقيق إلى أنه يجوز أن الحج على الفورية إلا لمشتغل بجهاد مثلا، يجوز له أن يؤخر، ويستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي أنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، لأن هذا أمر الله وأوامر الله على الفورية. والإنسان إذا حتى الآن أنت يعني كمثال، لو قلت لزوجتك أو لابنك أو لخادمك افعل لي الفعل الفلاني ثم تأخر مثلا، ماذا تعتبره؟ تعتبره مسيئا، يعني تعتبر هذا الفعل تأخر يعني تأخر غير مسوغ، فإنه يكون مسيء. فالله عز وجل لما يأمرنا يأمرنا حتى نأتي بهذه الأوامر على الفورية، وإذا تأخرنا أصبحنا مسيئين. ولأجل هذا نجد الصحابة كعلي عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ورضي الله عن عمر ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يشددون في هذه القضية، حتى كان يقولان، يقول عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من عنده جدة يعني غنى وقدرة ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ويقول علي من كان عنده يعني قدرة أو استطاع ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. كانوا يشددون في قضية التأخير، وهذا والله شيء مؤلم أن كثير من الناس للأسف الشديد يعني بلغ 20 وبلغ 30 وبلغ 40 والخمسين، والله عز وجل أنعم عليه ومن عليه بصحة وعافية في بدنه وبقدرة مالية، ومع ذلك يتأخر عن الحج. وبعض الناس وللأسف الشديد الشيطان يزين له ويوسوس له، يقول له الشيطان يعني هم يعتقدون بأن الإنسان إذا حج، مثل ما يأتينا بعض الأسئلة في برنامجنا يقولون إذا حج الإنسان ما يجوز أنه يرتكب ذنب بعده. أولا ينبغي على المسلم أن لا يرتكب الذنوب وأن لا يقع في الآثام، هذا الأصل. ولو حججت ثم قدر الله وقعت في الذنب تتوب إلى الله وما تنتقض هذا الحج، ما ينتقض ولله الحمد. وأنا لذلك أستغرب أشوف بعض الناس عمره في 60 و70 وينوي الحج، يقول لأن هذا العمر كله ما أبغى أحج وبعدين أقع في ذنب وخطأ. من قال لك بأن من حج ثم أخطأ بعدما رجع إلى وطنه وبلده أن حجه قد انتقضت؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ ما في دليل، لا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قول عالم من العلماء المعتبرين. ولأجل هذا أنا أوصي إخواني بالإسراع إلى الحج ما دام أنه قادرا مستطيعا. طبعا الله عز وجل من لطفه قال من استطاع إليه سبيله، والاستطاعة نوعان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. أما الاستطاعة البدنية فهو أن يكون قادرا على ركوب وسيلة النقل والذهاب إلى مكة وأداء المناسك، وأما الاستطاعة المالية فأن تكون عنده نفقة يذهب بها ويعود. لاحظ، يذهب بها ويعود، يعني إذا كان عنده نفقة مثلا تذكر الذهاب فقط وما يستطيع العودة، ما عنده قدرة، هذا غير مستطيع. كذلك قال العلماء وأن تكون النفقة هذه زائدة على النفقة الواجبة للأهل والأولاد. فإذا كان مثلا الآن يريد أن يحج لكن هذا يؤثر على نفقة الزوجة والأولاد، لا ما يحج. أو رجل مثلا عليه ديون حالة. ما معنى حالة؟ يعني الغرماء يطالبون بالدين، يقول سدد الديون اللي عليك، وعنده مال، هذا المال إما أن يسدد الديون أو يحج به، ما عنده غيره. نقول له لا، سدد دينك، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، وأما حقوق الله المالية فمبنية على المسامحة إذا تعارضت مع حقوق العباد المالية. فتنبهوا لهذا. ونبه إلى قضية أن بعض الناس يقول أنا علي ديون أقساط شهرية كيف أحج؟ هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة. يعني الآن اللي عليه أقساط شهرية هذا يروح يحج وإذا كان عنده قدرة ولله الحمد. الذي يستأذن الدائنين هو من حل عليه الدين، الآن حال عليه الدين وعنده مبلغ يطالبون فيه، يقولهم أنا يا جماعة الخير أريد أن أسافر إلى الحج، تأذنون لي أم لا؟ فإذا قالوا ما نأذن لك سددهم، يجب عليك أن تسددهم. إذا قالوا أذنا لك الحمد لله يذهب إلى الحج، وإذا عاد يسددهم إن استطاع، يعني استطاع سداد الديون. بالنسبة للحج إخواني وأخواتي فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة وخيره عميم، ولذلك ربنا جل وعلا جعله من أركان الإسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، هناك باني، من هو؟ الله عز وجل هو الذي بنى الإسلام على هذه الأركان الخمس، وأوجبه بقوله ولله على الناس حج البيت، دل على عظم هذا الركن وعلى عظم هذه الفريضة. لماذا؟ لأن الله جعله من أركان الإسلام فيكفيها فضل، يكفي الحج فضل أن يكون أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، يكفي فضل. الأمر الآخر أن في الحج أمور كثيرة. الحج سماها النبي عليه الصلاة والسلام جهاد، لما قالت عائشة يا رسول الله نرى الرجال يجاهدون والنساء لا يجاهدنا، هذا في معنى الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فسماه النبي عليه الصلاة جهادا لما اشتمل يشتمل عليه من البذل والنصب والتعب والإنسان يأتي ببدنه وبماله، هو أيضا عبادة اشتملت على عبادة بدنية وعبادة قولية وعبادة مالية وعبادة قلبية، يعني أغلب العبادات بل قد يكون كلها من حيث الأصل موجودة في الحج، موجودة في الحج. الأمر الآخر، الحج سبب من أسباب يعني نفي الفقر بإذن الله جل وعلا، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج كثرته والعمرة وكثرتها سبب من أسباب نفي الفقر بإذن الله، وهذه مسألة يعني كونية قدرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام قال بيوحي الله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الأمر الآخر أن الحج سبب من أسباب يعني تكفير السيئات ومحو الخطيئات ورجوع الإنسان نقي كما يكون الطفل الصغير الذي ما كتبت عليه خطيئة، ما كتبت عليه خطيئة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر. يعني تخيلوا الطفل الصغير الآن لما يولد ما عليه خطيئة وما عليه ذنب، طفل صغير. ولذلك الذي يحج، وهذه الحجة شرط أن لا يكون فيها رفث ولا فسوق ولا جدال ولا معصية في هذا الحج، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نقي صافي ما كتبت عليه، يعني تمحى جميع الخطايا والسيئات. أمر آخر أن هذا الحج من أتى به على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الله أكبر. وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ما هي الحجة المبرورة؟ هي التي ليس فيها خطيئة، هي التي ليس فيها ذنب، هي التي ليس معها شيء من هذه الآثام، هذه الحجة المبرورة. وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الإنسان يأتي بشروط الحج، يأتي بأركان الحج، يأتي بواجبات الحج، بسنن الحج، ولا يرتكب خطيئة ولا إثم، هذا بشره بالجنة بإذن الله جل وعلا. أمر آخر، الحج خاصة يوم عرفة هذا أعظم الأيام عند الله عز وجل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم هذا اليوم، وكان يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمر آخر أن الله تعالى يباهي ملائكته بهؤلاء الحجاج، يباهي بالحجاج الملائكة ويقول إن الله لا يتجلى يوم عرفة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهذا على سبيل التكريم لهؤلاء الحجاج، هؤلاء وفد الله، هؤلاء ضيوف الرحمن. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ماذا أراد هؤلاء لما أتوا شعثا غبرا، أتوا في حالة يريدون عفو الله، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، كل شيء، ولذلك يغفر الله عز وجل لهم. هذا اليوم يوم عظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه في العبادة اجتهاد عجيب جدا، حتى إنه وقف على راحلته يدعو إلى أن غربت الشمس، استثمر هذا الوقت في الدعاء لله عز وجل. وهو من؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا اليوم العظيم يوم فيه من الأشياء العظيمة التي تعود على الإنسان وتصيغ حياته صياغة أخرى بعدما يرجع من الحج، وهو أن هذا الإنسان في الحج يشاهد الجميع كلهم سواسية، الملك والمملوك والغني والفقير والذكر والأنثى والكبير والصغير والأعجمي والعربي والأسود والأحمر والأبيض والأصفر، الناس كلهم، المريض والصحيح، كلهم سواسية بلباس واحد، من حيث الرجال لباس أبيض رداء وإزار، كلهم سواسية. ومشهد عظيم كأنه يشير إلى يوم القيامة حينما يساق الناس إلى المحشر من قبورهم. فهنا لا شك بأن الإنسان يعني يحصل عنده شيء من الرقة، شيء من اللين، وشيء من التذكر والتدبر والتفكر والنظر في حاله، وأن هذا مشهد عظيم فلا شك بأنه يعود عليه بالإيمان بإذن الله جل وعلا. أمر آخر، الإنسان يستفيد في الحج فوائد كثيرة، منها الالتقاء بالعلماء، يكحل عيونه برؤية العلماء الأماث الذين سمع عنهم، منها التعرف على إخوانه المسلمين الذين جاءوا من أقطار شتى، منها الإحسان إلى الحجاج. ولذلك الفقهاء يستحبون للإنسان إذا ذهب إلى الحج أن يأخذ معه نفقة زائدة حتى يحسن على المحتاج وعلى الضعيف وعلى المسكين وعلى الفقير وعلى من مثلا نفذت نفقته أو مثلا وقع في ضائقة. هذا يوم عظيم، ولذلك يجتمع في الحج شرف الزمان وشرف المكان. المكان مقدس والزمان زمان عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. العشر، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الحديث له بقية، لكن عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. أحياكم الله من جديد. نعم إخواني وأخواتي، كما ذكرت قبل قليل، فوائد الحج كثيرة وبركاته أثيرة، وأموره التي تعود على القلب وعلى الروح بالنسبة للحاج معلومة ومعروفة. ولذلك تجد أغلب الحجاج الآن رغم التعب والنصب والجهد اللي يبذل، مجرد أن يرجع إلى وطنه وأهله يتمنى لو عاد إلى الحج مرة ثانية، وهذا دليل على القبول بإذن الله، والدليل وهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عجيب سبحان الله. ولذلك تجد عند الناس رغبة جامحة في العودة مرة ثانية وثالثة إلى الحج، لما يجدون من اللذة والسعادة التي أورثهم الله عز وجل إياها بسبب هذا الحج. ولذلك إخواني وأخواتي، مهم جدا أن الإنسان يبادر إلى الحج، وهذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا إلى الفريضة، يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعرض الإنسان أحيانا حوادث ومشاكل وفقر وكذا فيندم، ولا تساعة مندم، فيجب على الإنسان أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام. طبعا هناك بعض الآداب أذكرها لمن أراد الحج، مهم جدا. أولا، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أن يستخير الله عز وجل. الاستخارة ليس في الحج لا، ولكن الاستخارة مثلا في وسيلة النقل، يروح بالطيارة ولا بالسيارة، الاستخارة في الحملة، يروح مع الحملة هذه ولا الحملة هذه، الاستخارة في الوقت مثلا، يروح مثلا في الوقت التاريخ الفلاني ولا التاريخ الفلاني. أما الحج فلا يستخار فيه، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. والاستخارة معروفة أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، وبعد السلام يدعو الله، يقول مثلا كما جاء في الحديث: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري بالطائرة للحج خير لي في ديني، أو مثلا اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي مع هذه الحملة أو مع الحملة الفلانية مثلا خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويبدأ يذهب ويعمل الوسائل في قضية الاختيار. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أن يختار لحجه نفقة طيبة من مال حلال، ويبتعد عن المال الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لاحظ، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له رايح في حرام والعياذ بالله؟ ولذلك يجب على الإنسان أن تكون نفقته طيبة للحج ولغير الحج. يجب على الإنسان في حياته كلها أن لا يكتسب إلا الحلال، وأن يبتعد عن الحرام. ولذلك للأسف الشديد من أعجب الأسئلة التي مرت علي، واحد يقول يسأل يقول أنا أريد أن أخذ قرض ربوي حتى يحج. سبحان الله العظيم، إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. جاء في الحديث وإن كان محل كلام من جهة الإسناد، إذا وضع الحاج رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، كان حجه من نفقة حلال، قيل له لبيك وسعديك. أما إذا قال لبيك اللهم لبيك ونفقته من حرام، قيل له لا لبيك ولا سعديك، ويدعى والعياذ بالله تدعو الملائكة عليه. والمقصود بأن الإنسان ينتقي نفقة طيبة من مال حلال ليس من مال حرام أو مشتبه حتى يحج إلى بيت الله الحرام. أمر الآخر مهم جدا، اختيار الرفقة الصالحة التي تذهب معها إلى الحج، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والإنسان بخدينه وجليسه وصاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب، ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. في كثير من الحجاج ذهبوا يطلبون الأجر فعادوا مأزورين غير مأجورين، عادوا والعياذ بالله بشر حال. والسبب الرفقة السيئة، الرفقة السيئة، لأن هناك شياطين إنس والعياذ بالله يقطعون الطريق على أهل الخير. ولذلك مهم جدا أنك تركز في الحملات، شوف إيش الحملة هذه، وهل فيها علماء، هل هي مشهورة بالصدق بالأمانة. وكذلك الرفقة اللي معك، تأخذ أناس طيبين أو تصاحب الأخيار والفضلاء، كلما صاحبت العلماء وطلبة العلم هذا أفضل، لأنهم يزيدونك خيرا إلى خير، ويضيفون إليك إضافات كثيرة، وتستفيد منهم وتتعلم وتتربى على أيديهم. ولذلك هذه مهم يا إخواني بارك الله فيكم، أن الإنسان ينبغي، لأنه رايح في مهمة عظيمة، رايح في أداء ركن من أركان الإسلام، فلا يفرط. الآن الواحد لو جاء يشتري له سيارة صار يسأل أكثر من واحد، يسأل 15 وش رايكم وش كذا وكذا، هذه عبادة لا تذهب إلا وأنت قد سألت وتأكدت وتيقنت أن هذه الحملة صالحة. وأيضا أن اللي يطلعون مع الحملة هؤلاء أيضا أناس صالحين يريدون الله، معروف عنهم ما يختارون إلا الطيبين والأخيار. وأنت إذا جاء واحد يروح معك قال والله نبغى نحج السنة هذه، لا تأخذ أي إنسان حتى لا تندم، خذ الطيب الخير المستقيم الصالح حتى يعينك على طاعة الله، يذكرك إذا نسيت، ينبهك إذا غفلت، يعلمك إذا جهلت، هذا هو الواجب. أمر آخر، يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل أن يذهب. عندنا قاعدة فقهية، أي عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عنها عليها واجب، أي عبادة وجبت على الإنسان تقدم العلم عليها واجب. أنت الآن رايح الحج، يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. لماذا؟ حتى يكون حجك صحيحا، وحتى لا تقع في خطأ، ربما هذا الخطأ أفسد عليك الحج، ربما هذا الخطأ أنقص عليك الأجر، ولن تكون حجة مبرورة، ما تكون حجتك حجة مبرورة حتى تنال الجنة، أو ما ترجع كيوم ولدتك أمك مثلا. فالمقصود يا إخواني من الضروري جدا أن الإنسان يتعلم أحكام الحج. للأسف الآن بعض الناس يروح الحج ما يعرف شيء، ثم يرجع ويبدأ يسأل المشايخ والمفتين، والله سويت كذا وعملت كذا وصدر مني كذا، وش العمل؟ سبحان الله العظيم، يعني عندك فسحة ووقت تستطيع أن تتعلم منه. والآن الحمد لله وسائل التعلم كثيرة جدا، يعني هذه البرامج الإعلامية وهذه الصوتيات، حتى يوجد الآن شرح عملي، تطبيق عملي لمناسك الحج موجود، وتأخذ يعني قائمة قنوات جزاهم الله خير كثيرة، ومن ضمن هذه القناة المباركة قائمة على يعني بثها للناس وتعليم الناس وتوجيه الناس. فالواجب على الإنسان أن يتعلم قبل ذلك. هناك كتيبات، هناك الآن ندوات، محاضرات، دروس، لقاءات، اتصال بالمفتين. والله ماذا أفعل؟ صف لي مثلا العمرة، صف لي الحج، لو حصل مني كذا ماذا أفعل؟ وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يذهب إلا وقد حصل يعني معلومات أو علم، إن صح التعبير، علم في أحكام الحج وفي أحكام العمرة. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أن يحمل شعور أنه ذاهب إلى أداء ركن من أركان الإسلام، وأن هذه السفرة ليست سفرة عادية طبيعية، حتى لا يفرط الإنسان في هذا الأمر، ولذلك يحرص على قضية أن يكون لديه معلومات، وأيضا لديه حرص وحذر شديد من أن يفسد الشيطان عليه هذا الحج. الحج تعرفون فيه اصطكاك، وفيه احتكاك، وفيه زحام، وفيه يعني أحيانا يتوتر الإنسان، فالشيطان يحضر هنا، وربما انفلتت من عذبة لسانك لفظة توبق العمل، وربما تنقص العمل، الله أعلم. ولأجل هذا لابد الإنسان أن يحمل الحلم والصبر والأناة، ويرفق بالمسلمين أيضا، يرفق بالمسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شاهد عمر وهو يطوف، قال يعني أمره بأن يرحم الضعفة، يرحم الضعفة. الآن تشوفون بعض الناس للأسف الشديد عنده يعني يقول لك الحج جهاد، يجي يضرب هذا يضرب هذا، أعطاه الله بسطة في الجسم، تجد يضرب الناس بهذا الطريق. هذا هذا ما هو هذا هذا كيف يؤجر؟ هذا علمه عند ربي جل وعلا. بعض الناس للأسف الشديد يريد تحصيل سنة من سنن الحج لكن يرتكب محرم. يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا ما قبل الحجر الأسود ما له حجة، وهذا غلط، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. فلما تجي تدوس على هؤلاء الضعفاء، أو مثلا تؤذيهم، أو مثلا تزاحم النساء، أنت الآن ارتكبت أمر منهي عنه لأجل تحصيل السنة. ما يوجد أبدا في شريعتنا أن تحصيل السنن يكون بارتكاب المحرمات، ما يمكن أبدا. فعندنا الجمرات مثلا، الجهل المطبق، الجهل الذي يضحك علينا يعني كل من يشاهدنا، نسأل الله العافية والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله. الآن لو تأتي بمجموعة من الناس تصنع شريحة وتصنع لهم اختبار، أنتم لما ترمون الجمرات إيش ترمون؟ يقول لك جاي نرمي الشيطان، إحنا قاعدين نرمي الشيطان الآن، وهذا غلط. إنما رمي الجمرات لإقامة ذكر الله. ولذلك الإنسان لما يأتي الجمرات يأتيها بنفس هادئة، يأتيها بطمأنينة، يأتيها وهو يذكر الله عز وجل، ما يأتيها بهذه النفس الغضبية المندفعة اللي نشوفها الآن عند بعض الناس، وبعضهم يلعن الشيطان ويشتم ويسب، وبعضهم يأتي بالحجر الكبير، وبعضهم يأتي، هذا سببه الجهل، سببه الجهل، وقد يفسد عليك الحج هذا أو ينقص عليك الحج. ولأجل هذا النبي عليه، وهذا سيأتي بإذن الله سأتحدث عن هذا، لما كان يأتي الجمرات ماذا يرميها عليه الصلاة والسلام؟ يكبر مع كل حصى، ثم يدعو الله بعد الجمرة الأولى، هذه في أيام التشريق طبعا، يدعو الله، قال الراوي دعا استقبل القبلة فدعا الله قدر قراءة سورة البقرة، الله أكبر، يعني يمكن ساعة ونصف أو ساعتين، وهو رفع يديه يدعو يستقبل القبلة يدعو. وين الناس الآن عن هذا الدعاء؟ الآن الناس يأتون بنفسية غضبية مندفعة متوترة، فيأتون بهذه الطريقة. لابد حقيقة على العلماء، وهذه مسؤوليتهم أيضا، أن يعلموا الناس، أنت مش جاي ترمي الشيطان، أنت جاي تقيم ذكر الله، هذا منسك، وهذا مشعر، وهذه عبادة، يجب أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمخالفات كثيرة للأسف، وإن شاء الله لعلنا من خلال الحلقات القادمة نذكر شيء من هذه الأشياء تنبيها ونصحا لإخواننا المسلمين من الحجاج والمعتمرين. أمر آخر فيما يتعلق بقضية الاستعجال في بعض الأمور، للأسف الشديد يعني نشاهد الآن، وقد يكون لأصحاب الحملات إسهامات سيئة للأسف الشديد في مثل هذا الأمر، وهو عدم إعطاء الحجاج الفرصة الكافية لأداء النسك. يعني مثال، الآن مثلا عندنا يوم 8 ذي الحجة، يوم 8 المبيت في منى سنة، صحيح سنة، لكن لماذا تدفعون بالناس إلى الذهاب إلى عرفة في هذا اليوم؟ المبيت في منى يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون بأن الإنسان في ضحى ذلك اليوم يحرم ثم يلبي بالحج ويروح منى، صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبات في منى. صباح يوم عرفة بعدما تطلع الشمس يذهب إلى عرفة، يذهب إلى عرفة. فأغلب الحجاج الآن ما يبيتون في منى، فتحرمون الناس هذه السنة. طيب، هذه سنة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المبيت في مزدلفة، تعرفون المبيت في مزدلفة، من العلماء من يقول ركن من أركان الحج، من العلماء من يقول واجب، من العلماء من يقول سنة مؤكدة، والصحيح الذي يظهر والله أعلم من خلال الأدلة أنه واجب من واجبات الحج. الآن تأتي الحملات من عرفة مباشرة إلى منى، يجعلون مزدلفة على اليسار ولا على اليمين، ويحرمون الحجاج من المبيت في مزدلفة أو المرور فيها على أقل تقدير أو المكث فيها ولو قليل. وقد أكون أنا وأنت نسهم بمثل هذه الأخطاء، ما أحد أبدا تجده يشارك يقول يا أخي كيف الآن تحرموننا من هذا النسك؟ نسك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت في مزدلفة. ولذلك أنا قد أكون أعتب على بعض الأشخاص الأقوياء الأشدة اللي ما معهم نساء مثلا، هو لوحده أو مجموعة شباب أو مجموعة رجال، تجدهم أبدا يعني مثل ما يقولون مع الحملة كالميت بين يدي مغسله، يفعل به ما يشاء. طيب يا أخي الحمد لله أعطاك الله صحة وعافية، مزدلفة تستطيع تمشي من مزدلفة إلى منى مشي. ولذلك إذا قال لك صاحب الحملة نحن ما نقف، كلها مع السلامة، روح أنت باصك واذهبوا وبت في مزدلفة، صلي المغرب وصلي العشاء ها وصلي الفجر واستقبل القبلة وادعو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قبل طلوع الشمس اذهب إلى منى. أنا أقول هذا الكلام للأقوياء الأشدة اللي ما معهم عجزة ولا ضعفة وما معهم نساء، مجموعة رجال في 50 ولا 60 وأبو 40 و30، تجدهم أبدا مع لا لا لا، إذا شفت صاحب الحملة مصر إنك ما تبات في مزدلفة قل له السلام عليك، روح وإنت أمكث واذهب مشي يا أخي الفاضل، تذهب مشي إلى مزدلفة تستطيع. في ناس الآن يذهبون من منى إلى عرفة مشي، ويرجعون من عرفة إلى مزدلفة مشي، وكل يعني حجهم مشي موجود وما يكلفهم شيء. أنا أقول هذا الكلام من باب الحرص والحفاظ على مسائل الحج، وخاصة للي هذه الحج الأولى له. أما التفريط الآن بعض الناس تفريط، كله تفريط، يقول لك افعل ولا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج متى؟ يوم 10 ذي الحجة في التقديم والتأخير، ما قال لمن بات في مزدلفة افعل ولا حرج، لا، رخص لجنس من الناس أن يذهبوا بعد منتصف الليل. وبالنسبة للرعاة والسقاط رخص لهم أن ما يبيتون في مزدلفة أصلا، لأن مصالحهم يعني التي يقوم بها عظيمة. وأما الضعف والعجزة فالنبي رخص بعد منتصف الليل، وجاء في حديث أسماء أن بعد منتصف الليل حينما يغيب القمر، إذا غاب القمر يدفع الضعف والعجزة والأطفال مثلا الصبيان يذهبون إلى منى. أما الأشداء الأقوياء لا، يمكثون في مزدلفة ويباتون فيها، هذا مشعر، هذا منسك. كذلك مسألة الطواف وقضايا كثيرة للأسف الشديد تجد بعض الحجاج يتساهل فيها أو يستسلم استسلام كامل لأصحاب الحملات. أنا لا أقول جميع أصحاب الحملات عندهم هذه الأخطاء، لا، هناك حملات بارك الله فيها وفي القائمين عليها حريصين جدا على أن يؤدي الحاج جميع المناسك، لكن هناك لا، ما هم إلا أنه يكسب، ما هم يحج ولا ما يحج ولا يخطي ولا كذا، ما هم، ولذلك هم يشاركون في مثل هذا الخطأ العظيم. طبعا هذه مقدمة حول مناسك الحج، إن شاء الله بإذن الله نبدأ من الأسبوع القادم أيضا بذكر الأحكام ما ما يتعلق بالشروط والأركان والواجبات وأيضا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. غدا ألتقيكم على خير بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.